خصائص أمة الإسلام في الآخرة. خصائص أمة الإسلام في الآخرة.
فالأمة المحمدية قد خصها الله بخصائص كثيرة، فهذا من فضل الله العظيم، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ألا وإني قد رأيت أن أذكر في مقامي هذا ما تيسر لي ذكره من خصائص أمة الإسلام التي خصت بها يوم القيامة. من خصائص هذه الأمة في ذلك اليوم أنها تبعث وقد ألقي عليها النور على وجوهها، النور والجمال والبهاء. ومن خصائص هذه الأمة في يوم لقائها بربها أنها أول الأمم تحاسب، يحاسبها الله. وهذه الأولوية إنها من أجل إراحة هذه الأمة. الأحاديث أيضا تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد حرص على أن يدخل أكبر عدد من أمته، أمة الإجابة، أن يدخلها الجنة. ما أحرص على هذه الأمة وما أشفق على أمته وما أعظم رحمته بأمته عليه الصلاة والسلام. وهنالك من لا يرحمون أنفسهم ولا يشفقون عليها، وهنالك من لا يرحمون أنفسهم ولا يشفقون عليها. فإن هذا التغيير له نبأ عظيم يوم القيامة، وله غصص كبيرة يوم الحسرة والندامة. ألا ترضى لنفسك أن تكون ممن ترجى له شفاعة الرسول؟ الحسد والبغضاء والأشر والبطر والذنوب هي ميراث للأمم البعيدة الكافرة. كن وارثا لرسولك عليه الصلاة والسلام، وارثا للقرآن وللسنة المطهرة. أنتم أغنياء، أغناكم الله بالحق، رفعكم الله بالحق، أدام الله فضله عليكم بالحق. فكونوا من الحق وإلى الحق ومع الحق وبالحق تقولون، وبالحق تقولون.
خصائص أمة الإسلام في الآخرة. خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في 17 من شهر ربيع الأول لعام 1438 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فكما تعلمون أنه في الخطبة الماضية كانت الخطبة في بيان ما تيسر من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام التي خصه الله بها من بين سائر الأنبياء والرسل. ألا وإن خطبتي في هذه اللحظة في بيان خصائص أمة الإسلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فالأمة المحمدية قد خصها الله بخصائص كثيرة والحمد لله، وهذه الخصائص كثيرة كثيرة والحمد لله، فليست عشرا ولا عشرين بل هي أضعاف ذلك. فهذا من فضل الله العظيم، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ألا وإن خصائص أمة محمد عليه الصلاة والسلام من الخصائص العامة للأمة كلها، لأمة الإجابة وأمة الدعوة، ومنها الخاصة بأمة الإجابة، ومنها الخاصة بأمة الاتباع، ومنها ما هي في الدين وهي أكثرها، ومنها ما هي في الدنيا، ومنها ما هو في الآخرة. ألا وإني قد رأيت أن أذكر في مقامي هذا ما تيسر لي ذكره من خصائص أمة الإسلام التي خصت بها يوم القيامة، وتتميز بها في ذلك الموقف العصيب، وفي ذلك الحشد الكبير، وفي ذلك اللقاء برب العالمين. فقد خص الله أمة الإسلام بخصائص تعرف بها أمة الإسلام في ذلك اليوم وبين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذه الخصائص عندما تعرف وتذكر وتجمع وتسرد، فإنه يظهر للسامعين والحمد لله مزيد العناية الإلهية بأمة الإسلام، خصوصا في ذلك اليوم العصيب الذي يحتاج فيه ويفتقر كل الافتقار إلى المغفرة والرحمة والنجاة والقبول والإكرام والإنعام. فهذه الخصائص إنها تدل دلالات واضحة على عزة الأمة في ذلك اليوم الذي يعز فيه من يعز، ويذل ويهان فيه من يهان، وإنها تدل على سعة مغفرة الله لهذه الأمة زيادة على ما هو لغيرها، وعلى سرعة نجاتها، وكذلك على كمال إكرام الله لهذه الأمة وكمال الإنعام عليها والحمد لله. ومن هذه الخصائص ما رواه الإمام أحمد من حديث كعب بن مالك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يبعث الناس يوم القيامة، يبعث الناس يوم القيامة، فأكون أنا وأمتي على تل. قال الشراح: التل هو المرتفع من الأرض. الرسول عليه الصلاة والسلام يكون هو وأمته في مكان مرتفع على بقية الأمم. والحكمة من هذا والله أعلم أن تظهر كثرة أمة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها أمة كثيرة عددها أو كثير عددها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وأنا أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، أي أن من آمن بي واتبعني أكثر ممن آمن واتبع من كان قبلي من الأنبياء والرسل. فتتميز الأمة بهذه الميزة العظيمة، وتظهر فضل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وفضل هذه الأمة في الاستجابة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. كذلك من خصائص هذه الأمة في ذلك اليوم أنها تبعث وقد ألقي عليها النور على وجوهها النور والجمال والبهاء على الوجوه. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهذه الأمة مخاطبا: لكم سيما، أي علامة، لكم سيما ليس لأحد من الأمم قبلكم تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. وفي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تدعون يوم القيامة بالغر المحجلين. فهذا مما تعرف به الأمة، وهذا يدلنا على فضل إسباغ الوضوء، وأن هذا الإسباغ من أسباب زيادة النور في ذلك اليوم، ومن أسباب تميز هذه الأمة بزيادة النور في وجوهها في يوم تسود فيه الوجوه، في يوم تسود فيه الوجوه. وهكذا الأعضاء، وهي أعضاء الوضوء، يكون النور ظاهرا عليها من أثر الوضوء، والحمد لله. كذلك أيضا من خصائص هذه الأمة في ذلك اليوم أن الله جعلها مقبولة، وجعل شهادتها عنده شهادة العدول. قال الله في كتابه الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فإنه قد جاء من حديث أبي سعيد الخدري في البخاري وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يقال للأنبياء يوم القيامة: أبلغتم أممكم وأقوامكم؟ فيقول: نعم يا رب، بلغنا. فتسأل أممهم وأقوامهم: أبلغوكم؟ فيقولون: لا. فيقول الله: من يشهد لكم؟ يريد الشهادة للأنبياء والرسل على أنهم بلغوا أممهم وأقوامهم ما أرسلهم الله به من الدين الحق. قالوا: محمد وأمته. فيشهد النبي عليه الصلاة والسلام وأمته على أن الأنبياء والرسل قد بلغوا أممهم دين الله وشرع الله، ولكن هنالك من كفر وأبى واستكبر عياذا بالله. فهذه الشهادة من أمة الإسلام تدل على عظيم فضلها عند ربها، أن جعلها حجة عنده تقبل شهادتها. وهذا الحديث والآية التي ذكرناها تحثان المسلمين حثا عظيما على ملازمة العدالة وتجنب الظلم والجهالة، وعلى ملازمة الخيرية، فإن من خيرية هذه الأمة العدالة والوقوف مع العدل وتجنب ما يجانب ذلك وما ينافي ذلك من الظلم. فيا أيها المسلم، حافظ على العدالة الشرعية حتى تقبل شهادتك في ذلك اليوم العظيم. ومن خصائص هذه الأمة في يوم لقائها بربها أنها أول الأمم تحاسب، يحاسبها الله. وهذه الأولوية إنها من أجل إراحة هذه الأمة، من أجل إراحتها من عصيب ذلك اليوم. فإذا حوسبت دخل من دخل النار، وكذلك شفع لمن شفع، إلى غير ذلك. فقد روى الإمام مسلم من حديث حذيفة بن اليمان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نحن الآخرون، أي نحن آخر الأمم في الدنيا، السابقون يوم القيامة. قال: ونحن أول الأمم قضاء بحسابها. فيعجل الله لهذه الأمة بالحساب قبل غيرها، فهذا من كرامتها على ربها وخالقها وبارئها. كذلك أيضا هذه الأمة هي أعظم الأمم استحقاقا لشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد اعتنى النبي عليه الصلاة والسلام بشفاعته لأمته عليه الصلاة والسلام ما لم يعتني نبي قبله. فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لكل نبي دعوة مستجابة قد دعا بها، وإني أخبأت دعوتي شفاعة لأمتي. وفي صحيح مسلم: فهي نائلة إن شاء الله لمن لقي الله لا يشرك به شيئا. وقد جاء هذا الحديث في البخاري ومسلم من حديث أنس، وهو عند مسلم من حديث جابر، وقد جاء عن عشرة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهذا مما خص الله به نبينا، أن جعل له دعوة مستجابة يوم القيامة، وهذه الدعوة تنتفع بها أمته خاصة، وقد جاء من حديث ابن عمر ومن حديث أبي موسى ومن حديث عوف بن مالك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إني خيرت بين أن يدخل من أمتي نصفها الجنة وبين الشفاعة، قال عليه الصلاة والسلام: فاخترت الشفاعة لأنها أكفى وأعم. قال: أترونها للمتقين؟ بل هي للمتلوثين، فهذه الأحاديث أيضا تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد حرص على أن يدخل أكبر عدد من أمته، أمة الإجابة، أن يدخلها الجنة. ما أحرص على هذه الأمة وما أشفق على أمته وما أعظم رحمته بأمته عليه الصلاة والسلام. وهنالك من لا يرحمون أنفسهم ولا يشفقون عليها عياذا بالله. ومن عظيم هذه الشفقة ما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن نبينا عليه الصلاة والسلام تلا قول إبراهيم عليه السلام: ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وتلا قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذان النبيان الرسولان سلم الأمر لله في المغفرة والرحمة في أممهم وفي أقوامهم، أما نبينا فسعى في الإنقاذ بالإمكان، فبكى عليه الصلاة والسلام لما تلا هاتين الآيتين، بكى بكاء شديدا. فأرسل الله جبريل إلى نبينا فقال جبريل: يا محمد ما يبكيك؟ قال: أمتي أمتي. فرجع جبريل إلى ربنا فأخبره بما قاله نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال الله: يا جبريل قل لمحمد: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ومن إرضائه أن الله يشفعه في أمته ويقبل شفاعته فيها، ويرضى سبحانه وتعالى بذلك. فهذا من عظيم ما وسع الله على أمة الإسلام في ذلك اليوم العصيب. فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام لأمته في عرصة القيامة، يشفع لمن أذن الله بالشفاعة له أن يشفع له من أهل الكبائر من هذه الأمة، فيشفع له في عرصة القيامة. وهنالك من هذه الأمة من الموحدين من يدخلون النار بسبب معاصٍ اقترفوها وسيئات ارتكبوها وآثام وأوزار تحملوها فيدخلون النار فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام فيهم بعد أن دخلوا النار. فهذه شفاعته التي هي خاصة بأمته، والخصوصية هنا الزيادة فيها، وإلا فالأنبياء يشفعون في أممهم، والملائكة تشفع، والصالحون يشفع، وشفاعة أرحم الراحمين، وشفاعة أرحم الراحمين أعظم الشفاعات. يخرج الله من النار من بقي فيها ممن قال لا إله إلا الله. فانظروا إلى هذه النعمة السابغة على أمة الإسلام في ذلك اليوم. فيا معشر المسلمين، ليكون رجاؤكم في الله عظيم أن يقبل شفاعة نبيه، وليكون تعظيمكم لنبيكم كبير، وليكون تعظيمكم لنبيكم كبيرا واتباعكم له مستمرا، ويكون الاقتناع بأننا نرضي رسولنا قبل أن يغضب علينا يوم القيامة. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة بينما هو يسعى في الشفاعة لأمته إذ أخبر بما صنعه بعض أمته، فقد جاء في الأحاديث أن الأمة ترد على حوضه ثم يؤخذ منها من يؤخذ إلى جهنم، فيقول الرسول يا رب أمتي، أي أريد نجاتها وأريد أن تنعم بالشرب من حوضه. فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. احذر عبد الله أن تغير في دين الله، فإن هذا التغيير له نبأ عظيم يوم القيامة، وله غصص كبيرة يوم الحسرة والندامة. ألا ترضى لنفسك أن تكون ممن ترجى له شفاعة الرسول؟ كذلك من خصائص هذه الأمة في ذلك اليوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أول من يعبر الصراط مع أمته، أول من يعبر الصراط مع أمته يتقدمون إلى الجنة. فقد روى الإمام البخاري وغيره من حديث أبي هريرة الحديث في الشفاعة الطويل، وفيه وأكون أنا وأمتي أول من يجيز الصراط. كذلك أول من يدخل الجنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأمته. ففي حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، في بعض الروايات أول الناس دخولا للجنة، أول الناس دخولا للجنة. فهذه الأمة أمة الإجابة والاتباع، خصوصا أمة الاتباع، يدخلون الجنة قبل غيرهم من أتباع الأنبياء والرسل، وقبل غيرهم من المؤمنين. فيا له من تقديم، ما أعظمه في ذلك اليوم. فإن البقاء في عرصة القيامة إنه يكون من الأمور التي فيها ما فيها. فالتعجيل بأهل الموقف إلى الجنة من جملة الإكرام العظيم والإنعام من الله رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من جملة خصائص هذه الأمة في ذلك اليوم العظيم ما جاء عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم، بل قد جاء هذا الحديث عن أكثر من 20 صحابيا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب. فمن خصائص هذه الأمة أن الله تفضل على بعض أفرادها ممن هم أهل للتفضل عليهم، تفضل عليهم بأنهم لا يحاسبون ولا يعذبون في ذلك اليوم، بل يدخلون الجنة بدون حساب، يدخلون الجنة بدون حساب. ومن زيادة التفضيل من الله لهذه الأمة ما جاء عن عدة من الصحابة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، مع كل 70,000. هذه زيادة من الله من فضله الكريم، من فضله الكريم، مع كل 1,000، مع كل 1,000 70,000، وثلاث حثيات من حثيات ربنا. هذا من فضله على هذه الأمة المظلومة، الأمة المسكينة، الأمة المرحومة. هذا من فضله الكريم سبحانه وتعالى. فيدخل عدد كبير من الأمة أول من يدخل الجنة، والحمد لله. ألا تشتاق أيها المسلم أن تكون مع هذه الصفوة المباركة ومع هذه الكوكبة الخيرة؟ ألا ترضى بهذا؟ إنما بينك وبين أن تكون من هؤلاء إلا أن تصلح ما بينك وبين الله، وأن تستقيم على شرع الله، وأن ترضي الله قبل أن تنتقل إليه، وقبل أن تقف بين يديه، وقبل أن تلاقي عملك. تحرص على إرضاء ربك ولو سخط من سخط من العبيد، فإنك بحاجة إلى رضاه، إلى رضاه سبحانه وتعالى. فكن فيما يرضيه ولا تكن فيما يطغيك، فيما يطغيك وفيما يسخطه عليك. أيها المسلمون، ما أحوج المسلمين إلى أن يجعلوا هذه الخصائص نصب أعينهم، ليكونوا بإذن الله ممن ينالها. ومن الخصائص أيضا ما جاء عن أبي أمامة وعن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أهل الجنة، أهل الجنة 120 صفا، 120 صفا، 80 صفا، 80 صفا من هذه الأمة. انظروا إلى الخيرية في هذه الأمة في الآخرة. الأمة المسلمة أمة الرسول عليه الصلاة والسلام هي ثلث الأمم، والأمم كلها ثلث واحد، ثلث واحد. وهذا الحديث يدلنا على أن شفاعة نبينا قد جلبت 20 صفا من هذه الأمة، لأن الله قد خير نبينا أن يدخل، أن يدخل من أمته نصفها الجنة بدون شفاعة. فاختار الرسول الشفاعة، فلما شفع كما سمعتم صارت أمته التي في الجنة 80 صفا، وبقية الأمم كما تعلمون أنها 40 صفا. فلله الحمد والمنة. هذا كله دليل على أهمية الاعتبار للخصائص التي خصت بها هذه الأمة وخص بها رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه الخصائص التي مع الأمة منها كما سمعتم، منها ما هي من الأمور العظيمة التي أكرم الله بها نبينا إكراما لهذه الأمة. فيا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، انظروا أين أنتم من محمد عليه الصلاة والسلام، من رسولكم الذي عنه ستسألون في قبوركم، وعنه ستسألون بين يدي ربكم يوم العرض الأكبر على الله، يوم العرض الأكبر على الله. سنسأل عن نبينا عليه الصلاة والسلام بماذا أجبناه، وهل اتبعناه، وهل وهل. فكونوا كونوا على يقين أن هذا سيكون، أننا سنسأل في قبورنا عن رسولنا عن الإيمان به والاتباع له، وسنسأل يوم لقاء الله. قال الله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. أحسنوا الإجابة، أحسنوا الاستجابة لله وللرسول. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هذه الخصائص التي سمعتموها إنها جملة من خصائص كثيرة التي دلت الأدلة على عموم الخصائص في الأمة أنها خصائص متنوعة وخصائص كثيرة، وخصائص كما سمعتم في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا أصل هذه الخصائص قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالخصيصة العظمى لهذه الأمة التي هي سبب لتبوؤ هذه الأمة المنازل العالية في الآخرة أنها أمة صلاح، أنها أمة دين حق، أنها أمة تمسك بالدين والحق، أنها أمة اتباع، أنها أمة تغار على دين الله، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. هذه الخصيصة العظيمة التي أكرمت بها هذه الأمة في هذه الدنيا. وإذا كانت هذه الخصيصة العظيمة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا كانت هي أصل خصائص هذه الأمة وتتفرع عنها الخصائص في الآخرة والمنافع بسببها، فيا أيها المسلم كن مع الحق حيث كان، كن مع الحق حيث كان، ودر مع الحق حيث دار. أنت عبد لله، لست عبدا لأحد، أنت محتاج إلى اتباع رسولك عليه الصلاة والسلام، لست مفتقرا إلى أحد أن تتبعه وأن تطيعه في معصية الله وفي مخالفة هدي رسول الله. إياك أن تقع في هذا، إياك أن تخالف هدي رسولك وأن تعصي ربك، فهذا مما يضر بك أيما ضرر. من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الإمام أحمد، وهو عند الحافظ بن أبي شيبة، وعند الآجري وغيره، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: جعلت أمتي خير الأمم. من الذي جعلها؟ إنه الله الذي جعلها، الذي اختارها واصطفاها، والذي هيأها، والذي دعاها إلى أن توطن نفسها، إلى أن تكون في هذه المنزلة. فوطن نفسك أيها المسلم الكريم على أن تكون صاحب حق لا صاحب باطل، صاحب سنة لا صاحب بدعة، أن تكون صاحب خير لا صاحب شر. ارضى لنفسك بما رضي الله لك به، وبما رضي لك به رسوله، وبما سار عليه المؤمنون المتقون والعابدون الصالحون، كن منهم وسر كما ساروا، وقف حيثما وقفوا، فإننا مفتقرون إلى هذا السير المبارك الذي ستبيض بسببه الوجوه في ذلك اليوم، يوم أن تسود الوجوه بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. فجدوا معاشر المسلمين في حسن الاتباع لسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، لستم بحاجة إلى أن تكونوا متشبهين بالكفار، بإخوان القردة والخنازير، لستم بحاجة إلى أن تأخذوا من القوانين والعادات التي تخالف شرع الله. أنتم أغنياء، أغناكم الله بالحق، رفعكم الله بالحق، أدام الله فضله عليكم بالحق، فكونوا من الحق وإلى الحق ومع الحق وبالحق تقولون وبه تعملون وتنفذون. كونوا على هذا الخير العظيم الذي يجعلكم بحمد الله سادة وقادة في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. إنه لمقيت وإنه لمعيب بمسلم يذهب يتسكع يتسكع، يأخذ من اليهود، يأخذ من النصارى، يأخذ من العادات البائدة، ويأخذ من أحوال الأمم الكافرة. قال عليه الصلاة والسلام: ميراث الأمم السابقة الحسد والبغضاء والأشر والبطر والذنوب، هي ميراث للأمم البائدة الكافرة. كن وارثا، كن وارثا لرسولك عليه الصلاة والسلام، وارثا للقرآن وللسنة المطهرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام. اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اجعل تخطيطهم وتدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدي المسلمين إلى كل خير، اللهم خذ بأيدي المسلمين إلى كل خير. اللهم ادفع عنهم كل ضير، اللهم اكشف عنهم الكرب، اللهم ارفع عنهم النقم، اللهم ابسط عليهم النعم، اللهم اصلح حالهم، اللهم اصلح حالهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم سهل لهم طاعتك وجنبهم معصيتك. باقم الصلاة.